أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر. صدق سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدروس السابقة من بحث موضوع علم الأخلاق وتعريف علم الأخلاق والغاية من علم الأخلاق، ووعدناكم أن نشرع اليوم وفي هذا الدرس في مباحث كتاب جامع السعادات للفقيه المتأله سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله عليه. وإن شاء الله اليوم نشرع في مباحث كتاب جامع السعادات. ذكرنا في الدروس السابقة أن موضوع علم الأخلاق هو الفعل الاختياري للإنسان، ومن الواضح أن الفعل فرع الإرادة، والإرادة من شؤون النفس الإنسانية. إذن لابد من دراسة النفس الإنسانية. من هنا شرع الشيخ النراقي رحمه الله في تقسيم الإنسان إلى نفس وبدن، وقال: إن البدن له خصوصيات والنفس لها خصوصيات، وإذا مرض البدن يرجع في علاجه إلى الطبيب الحاذق، وإذا مرضت النفس يرجع في علاجها إلى الأخلاقي الحاذق. إذن عندنا طب جسماني وطب روحاني ونفساني، والعلماء القدماء كانوا يطلقون على علم الأخلاق الطب الروحاني. بعض الكتب التي ألفت في الأخلاق من أشهرها كتاب الطب الروحاني للرازي. لا تتوهم أن المراد بالطب الروحاني يعني علاج بأمور روحانية، المراد بالطب الروحاني في هذا الكتاب علم الأخلاق. إذن خلاصة الكلام، لاحظ كيف المدخل مرتب ترتيب منطقي. ما هو موضوع علم الأخلاق؟ الفعل الاختياري للإنسان. كيف ينشأ الفعل الاختياري للإنسان؟ بالإرادة. الإرادة من شؤون النفس. إذن لابد من دراسة النفس الإنسانية. إذن منشأ الفعل الأخلاقي سواء كان فعلا حسنا أو فعلا سيئا، لأن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: الأخلاق الحميدة والأخلاق الذميمة. منشأ الفعل أو منشأ الفعل الأخلاقي الحسن أو السيء إرادة الإنسان، وإرادة الإنسان من شؤون نفسه، إذن لابد من دراسة النفس الإنسانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدار. من اللطائف يقولون: دخل ابن سينا على ابن مسكويه ورمى عليه جوزة، قال: احسب أبعادها، الطول في العرض في الارتفاع. فقال ابن مسكويه: والله إنك أحوج إلى الأخلاق من معرفتك بأبعاد هذه الجوزة. ومن الكتب المهمة في الأخلاق كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، وكتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه تضمن هذه المباحث التي سنذكرها اليوم. فضلا. ذكرنا في الدروس السابقة عدة مقدمات، بعض المقدمات التي فيها إشارة واضحة في كتاب جامع السعادات نذكرها حتى نقرأ المقطع. من المقدمات تكلمنا عن المنهج الأخلاقي للشيخ النراقي في جامع السعادات، وقلنا إن منهج الشيخ النراقي هو عبارة عن أي منهج؟ جابون ما شوف مع انقطاع المدة حفظتون لو تبخر. قلنا منهج الشيخ النراقي في جامع السعادات هو المنهج التلفيقي، وهو عبارة عن تلفيق بين الروايات والحكمة والعرفان. حكمة يعني الفلسفة. إذن هو منهج روائي فلسفي عرفاني. هذا من وين نحصله؟ إذا نرجع إلى مقدمة المؤلف، نهاية مقدمة المؤلف، نهاية الفقرة الثالثة قبل الأخيرة، صفحة 25، قال الشيخ النراقي، وإن شاء الله تحضرون الكتب الدرس القادم، وإلا بعد ما نواصل الدرس إذا ما تجيبون الكتب. قال: فجمعت في هذا الكتاب خلاصة ما ورد من الشريعة الحقة. إذن أول شيء الروايات، ما ورد من الشريعة، مع زبدة ما أورده أهل العرفان والحكمة. إذن ذكر العرفان والحكمة الفلسفة، على نهج تقر به أعين الطالبين وتسر به أفئدة الراغبين. هذا الأمر الأول في المقدمات. الأمر الثاني في المقدمات، ذكرنا فيما سبق أن الفلسفة تقسم إلى قسمين، الحكمة تقسم إلى قسمين، حكمة نظرية وحكمة عملية، وقسمنا كلا منهما إلى ثلاثة أقسام. الحكمة النظرية ما هي أقسامها الثلاثة؟ الرياضيات، الطبيعيات، الإلهيات. وقسمنا الحكمة العملية أيضا إلى ثلاثة أقسام، وهي سياسة المدن، تدبير المنازل، الأخلاق. إذن الأخلاق هي القسم الثالث من أقسام الحكمة العملية. الشيخ النراقي في آخر سطرين من مقدمة كتاب جامع السعادات يقول: وما تعرضت لتدبير المنازل وسياسة المدن، لأن غرضنا في هذا الكتاب إنما هو مجرد إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق، وسميته بجامع السعادات ورتبته على ثلاثة أبواب. أي أنه يريد أن يقول: أنا لا أدرس جميع أقسام الحكمة العملية، وإنما أقتصر على خصوص قسم الأخلاق من الحكمة العملية دون قسم تدبير المنازل وسياسة المدن، لأن غرضي إصلاح النفس، وتدبير المنازل وسياسة المدن لا علاقة له بإصلاح النفس. ثم يشرح في الباب الأول في المقدمات، أول أمر يذكر في المقدمات فصل انقسام حقيقة الإنسان وحالاته بالاعتبار، يعني على الأساس الذي تعتبره يمكن أن تقسم الإنسان، يمكن أن تقسم الإنسان إلى سر وعلن بلحاظ حالة السر والعلن، وللسر ملائمات ومنافيات، وللعلن منافيات وملائمات، آلام ولذات. ويمكن تقسيم الإنسان إلى بدن ونفس. البدن هو الجسم الظاهر للإنسان، له ملائمات الصحة والعافية واللذات الجسمانية، وله منافرات الأمراض المختلفة. ويرجع في صحة البدن وسقمه إلى الطبيب الجسماني، ويرجع في صحة النفس وسقمها إلى الطبيب الروحاني. إذن علم الطب يتكفل بدراسة حالات البدن، وعلم الأخلاق يتكفل بدراسة حالات النفس. من هنا يقع الكلام في الفصل الثاني في تجرد النفس وبقائها، وهو بحث فلسفي عميق ودقيق جدا، وقد يكون من ناحية المستوى فوق مستوى دراستكم، يعني تدرسون مقدمات، ولكن إن شاء الله ننزله بشكل ميسور. قبل أن نشرع في بيان هذا الفاصل نقدم مقدمة فلسفية. في الفلسفة كما في بداية الحكمة ونهاية الحكمة هناك بحث يسمى المقولات العشر. المقولات العشر ناظرة إلى الجوهر وأقسام العرض، يقسمون الشيء إلى جوهر وعرض. أقسام العرض تسعة والجوهر واحد، صارت المقولات عشرة. يقولون هذه المقولات العشرة هي أجناس عالية، يعني لا يوجد فوقها جنس. نعم يوجد تحت هذه الأجناس أنواع، إن شاء الله واضح بعد درستون منطق تفرقون بين الجنس وبين النوع. مثلا الحيوان جنس، الأسد والثعلب والفيل نوع. فالحيوان جنس يندرج تحته أنواع، الأسد والزرافة والغزال. يقولون عندنا أجناس عالية، يعني لا يوجد فوقها جنس. الحيوان يوجد فوق جنس، ما هو الجنس الذي فوق الحيوان؟ جسم، جسم حي، فوق الجسم الحي جسم. لكن المقولات العشر هي أرفع المقولات، يعني أجناس عليا لا يوجد فوقها جنس، تندرج تحتها أنواع. لماذا سميت المقولات العشرة؟ لأن العرض أقسامه تسعة بالإضافة إلى الجسم صار عشرة، تلك عشرة كاملة. يقولون مثلا العرض أقسام التسعة، يقولون الأين، الكام، الكيف، متى، أن يفعل، أن ينفعل الجدة الوضع الإضافة. تسع مقولات إذا تدرس الفلسفة لازم تحفظها وتفهمها. تسع مقولات عرضية: متى، أين، كيف، أن يفعل، أن ينفعل، الإضافة، الجدة، إلى آخر المقولات العرضية. الجوهر يقسم خمسة أقسام: الصورة، الجسم، يقولون هكذا خمسة أقسام للجوهر: المادة، الصورة، الجسم، النفس، بعد شنو؟ العقل. أحسن. إذن هذه أقسام الجوهر الخمسة. إحنا من هذه المقدمة يهمنا أقسام الجوهر الخمسة، يعني إذا نجمع المقولات، تسع مقولات عرضية والجوهر كم؟ خمسة. كم صاروا؟ تسع زائد خمسة 14 معصوم. طبعا مو هاي المقولات هي المعصومة، يعني أئمتنا بالإضافة إلى النبي والزهراء هم المعصومون 14. عموما الجوهر أقسام خمسة، وهي المادة والصورة، الجسم والنفس، والعقل. بحثنا اليوم مقارنة بين الجسم والنفس. إذن إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة: كلون، يلا أريدكم تجاوبوني، كلون من النفس والجسم جوهر أو عرض؟ أفتونا مأجورين. جوهر. إذن النفس ليست بعرض، ليست من مقولات العرض التسعة، بل هي جوهر. والجسم أيضا جوهر، ويعرفون الجوهر الموجود لا في موضوع. سؤال يطرح نفسه: ما الفارق بين الجسم والنفس؟ هذا هو بحثنا اليوم. ما هو الفارق بين الجسم والنفس؟ لماذا ندرس هذا؟ لأننا ندرس الأخلاق، والأخلاق مساكم الله بالخير، والأخلاق موضوعها الفعل الاختياري، والفعل الاختياري ناشئ من الإرادة، والإرادة شأن من شؤون النفس. إذن لابد من دراسة النفس وبيان الفارق بين النفس وبين الجسم، ولا بد من دراسة أمرين وحيثيتين في النفس. الأمر الأول: أن النفس مجردة عن المادة، بخلاف الجسم فإنه مادي. الأمر الثاني: النفس باقية، بخلاف الجسم فإنه فان وقابل للزوال. إذن يوجد فارقان أساسيان بين الجسم وبين النفس أو الروح. الفارق الأول: الجسم مادي والنفس مجردة عن المادة. الفارق الثاني: الجسم يفنى والنفس تبقى. المحقق النراقي أعلى الله مقامه الشريف في بيان تجرد النفس عن المادة يقيم سبعة أدلة أو يأتي بحيثيات سبعة لإثبات أن النفس مجردة عن المادة وليست مادية خلافا للجسم. وبعد أن ينهي الأدلة السبعة يتكلم عن بقاء النفس، يعني بعبارة أخرى إذا واحد مات إلا يموت بدنه لكن نفسه تبقى، لذلك الميت يرى من يبكي على قبره ويرى من يأتي لزيارته ويزور أهله ويشتاق لزيارة أهله، يعني اللي يشتاق النفس لأن النفس تبقى ولا تموت بخلاف البدن الذي يزول. ثم بعد أن يقيم سبعة أدلة على تجرد النفس عن المادة يتكلم عن بقاء النفس في آخر سطرين عند قوله وأما الثاني أعني بقاءها بعد المفارقة عن البدن فالدليل عليه بعد ثبوت تجردها أن المجرد لا يتطرق إليه الفساد لأنه حقيقة والحقيقة لا تبيد كما صرح به المعلم الأول وغيره ووجهه ظاهر. من هو المعلم الأول في الفلسفة؟ إذا قيل المعلم الأول من هو؟ أرسطو طاليس. ومن هو المعلم الثاني في الفلسفة؟ الفارابي. هذه المباحث كلها تجدونها في كتاب الفارابي صفحة 7 المفارقات للفارابي. والمعلم الثالث في الفلسفة من هو؟ لا، المير داماد المولى الشيخ محمد باقر المير داماد شيخ المعقول والمنقول أستاذ ملا صدرا أستاذ الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة وصاحب مدرسة الحكمة المتعالية. إذن الأمر الثاني يترتب على الأمر الأول، يعني في المرتبة الأولى نثبت تجرد النفس بالأدلة السبعة، في المقام الثاني بعد أن أثبتنا تجرد النفس نقول النفس المجردة أو المجرد لا يتطرق إليه الفساد لأنه حقيقة قائمة بنفسها والحقيقة القائمة بذاتها لا تبيد ولا تفنى، إذن النفس لا تفنى. أعيد وأكرر، المقدمة الأولى من خلال إقامة الأدلة السبعة على تجرد النفس نقول النفس مجردة، هذا الصغرى القياس، كبرى القياس وكل مجرد حقيقة قائمة بنفسها، وكل حقيقة قائمة بنفسها لا تفنى وبالتالي لا تبيد، إذن النفس لا تفنى ولا تبيد. إلى هنا، إلى هنا في هذا الدرس اللي هو درس ساخن لكن أخذنا شيء بسيط، يعني وجبات سندويتية مو تشلو كبابية حتى ما يصير ثقيل، لأن الدرس القادم راح يصير أعمق وأثقل، والدرس القادم حتى تهضمونه تراجعون الكتاب تقرؤونه جيدا، الفصل الثاني في تجرد النفس وبقائها. اليوم أخذنا بقاء النفس، اليوم قدمنا الثاني بقاء النفس، قلنا لأن النفس حقيقة قائمة بنفسها فهي لا تفنى ولا تبيد، الدرس القادم إن بقينا أحياء والله طال عمرنا ووفقنا نأخذ الأدلة السبعة على تجرد الناس. يتراجعون الفصل الثاني من مقدمات الباب الأول من جامع السعادات، سترون أنها صعبة ولكن إن شاء الله تشوفونها سهلة، سهلة جدا إن شاء الله. الإنسان عدو ما يجهل، إذا تعلمتونها وعرفتونها إن شاء الله راح تشوفونها سهلة. يعني شربت معي. وتراجعون أيضا كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكوي صفحة 91، لأن هذه المطالب التي هنا كلها هناك، كل الصيد في جوف الفرع. هذا منهج فلسفي، يعني الشيخ النراقي أول ما بدأ بدأ بالحكمة والفلسفة، بعد نحاول نقتصر على نصف ساعة لا تزيد على النصف ساعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.